لأنتقل أيضا مستمعينا الأكارم في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي انضم إلينا أيضا من العاصمة طهران الدكتور رعد هادي جبارة الخبير في شؤون دول غرب آسيا والدبلوماسي السابق. أهلا بكم دكتور رعد وشكرا لحضوركم معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة والإكرام. مرحبا بكم أستاذ مصطفى رجاء.
حياكم الله. حياكم الله. شكرا لإتاحة الفرصة دكتور في هذه الدقائق. قد تابعنا في الأسبوع الماضي العملية الإجرامية التي تبنته داعش استهداف مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في قندوز بأفغانستان. هل أن هناك أيادي خفية تعمل لتوتير أوضاع حكومة طالبان وإدخال أفغانستان حقبة جديدة من التحديات دكتور؟
نعم أكيد. في البداية تحياتي لكم وللمستمعين الأكارم مستمعي إذاعة طهران المحترمين. عنوان برنامجكم أفغانستان والمستقبل المجهول، وهو حقيقة بشكل عام المستقبل المجهول في كل البلدان وليس في أفغانستان فقط، سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو حتى على المستوى الفردي.
نعم.
يقول الشاعر ما مضى مات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. حقيقة طالبان بالحقيقة كانت مسيطرة على كابل من سنة 1996 حتى 2001.
نعم.
وعندما حصلت هجمات 11 من سبتمبر قرر بوش الانتقام من القاعدة، يعني تنظيم القاعدة الذي كان يتخذ من أفغانستان وكرا له. وبن لادن كان يمكث في كهوف جبال تورابورا مع صاحبه في الغار الظواهري. ولاحظنا أنه تم الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001 في ديسمبر من عام 2001، وتمكنت أمريكا في الثاني من مايو 2011 من اصطياد ابن لادن وقتله في أبو تاباد على بعد 120 كيلومتر من إسلام آباد كما تعلمون.
نعم.
فقتلوه وله من العمر 54 عاما، ثم أسقطوا طالبان في 2016، ثم يعني حاولوا ترتيب البيت الداخلي الأفغاني وتم انتخاب كرزاي ثم أشرف غني، واستمرت أمريكا تقاتل من سنة 2001 حتى 2021. هذا الأمر بالحقيقة كلف أمريكا تقريبا 3,000 مليار دولار، يعني 3 تريليونات دولار. وقتل في هذه الحروب 2400 عسكري، حيث شارك فيها أكثر من 800 ألف عسكري أمريكي بشكل دوري. لكن تحولت هذه الحرب إلى حرب استنزاف ومستنقع خطير للأمريكان لا يرجى الخروج منه كفيتنام ثانية. وبدأت إرهاصات التململ من هذه الحرب في أواخر عهد ترامب الخاسر الأرعن. ولاحظنا أن بايدن وعد في المناظرات الرئاسية بالانسحاب من هذه الورطة، وتم الاتفاق على الانسحاب بالفعل في فبراير من عام 2020 مع وفد من طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة.
نعم.
على أن يتم الانسحاب بعد سنة ونصف، وفعلا تم الانسحاب في نهاية آب من سنة 2021. هذه المقدمة نسبتها لكي نطلع ونعرف ونكون على بينة وبصيرة من الأحداث التي توالت في أفغانستان خلال 20 عاما الماضية، والتي أدت إلى ظهور الخطر الداعشي ودخول داعش على الخط مؤخرا في أفغانستان، وما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين من تطورات وأحداث إرهابية. وبالحقيقة هذا الأمر يعني أقلق الجمهورية الإسلامية وأقلق المسلمين وأتباع أهل البيت من أن جرائم داعش التي بدأت في أفغانستان يمكن أن تستمر في هذا البلد إن لم يتم التصدي لها.
نعم. هل أن عودة حكم طالبان وسيطرتها مرة أخرى على الأمور في أفغانستان دليل على أن هذا البلد سيشهد تحولات مستقبلية كبيرة؟
نعم أكيد. طالبان في الحقيقة هي إحدى القوى الفاعلة والرئيسية في الساحة الأفغانية، وكما يقال فإن أهل مكة أدرى بشعابها، وأهل كل بلد يعرفون ظروفهم وظروف بلدهم أحسن من غيرهم، ولا يمكن كتابة وصفة واحدة لكل البلدان. لكن لو تم تشكيل حكومة ائتلافية من كل القوميات الأربعة الرئيسية في أفغانستان اللي هي البشتون والهزارة والطاجيك والأوزبك، فهذه الحكومة يمكن أن تنجح في بسط النفوذ وإقرار الأمن و زيادة الاستقرار وترفيه الشعب الأفغاني وعودة أفغانستان إلى الساحة الدولية والاعتراف بالحكومة الجديدة في أفغانستان. وأن لا تكون حكومة المذهب الواحد والعرق الواحد، لأن هذه حتما ستفشل. وبالحقيقة هنالك تحديات كثيرة تقف أمام طالبان في إقرار الأمن والاستقرار والازدهار في أفغانستان. وبالحقيقة هذه القضية قضية مهمة، وهي أن على الحكومة الأفغانية الطالبانية أن تتعاون مع دول الجوار، لأن التعاون مع دول الجوار بالإضافة إلى يعني الاعتماد على العنصر الداخلي والاكتفاء الذاتي والاستعداد الشعبي الأفغاني للوقوف بوجه الأخطار والتصدي لخطر داعش، هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الوضع في هذا البلد. فداعش يمكن أن تؤدي إلى ظهور تحديات أمنية ليس من السهل تصفيتها، وعلى طالبان أن تستعين بإيران وباكستان وطاجكستان وحتى الهند للقضاء على سرطان داعش وعلى الإمكانات التي يعني يمكن لحكومة طالبان أن تتمتع بها وأن يفرزها. التفاهم الوطني بين مختلف الأعراق، تعلمون أنه بدون التفاهم الوطني لا يمكن حتى للنفوذ الأجنبي وحتى لدول الجوار أن يعني تبسط الأمن في أنحاء هذا البلد.
نعم. طيب اليوم قد نرى يعني في الوقت الذي يعرف الجميع بأن داعش هي صنيعة أمريكية، ولا دلالات ولا توجد ولا داعي لوجود أسناد وأثبات وشهادات على ذلك، لا هي واضحة المسألة.
هذا الأمر واضح يعني. نعم. هم الذين قالوه.
صحيح صحيح. لكن أنا اليوم يعني نسأل عن أن التحليلات تشير إلى أن طالبان جاءت للحكم بتخطيط أمريكي، هل تعتقد دكتور بأن أمريكا بصدد توتير أوضاع المنطقة؟
أخي الكريم، لا يخفى عليكم أن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط قد تبدلت في زمن حاكمية الحزب الديمقراطي الأمريكي في البيت الأبيض ومجيء إدارة بايدن. فبوش والرؤساء الذين تلوا حتى وصولا إلى ترامب تورطوا في أحداث الشرق الأوسط وفي دول الشرق الأوسط، ابتداء من سوريا إلى اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى إيران إلى هذه الدول المختلفة وفي المنطقة الخليجية. ولكن الإدارة الأمريكية الجديدة قررت أن تحتفظ بإمكانياتها وطاقاتها لمواجهة الكبار، لأن أمريكا كدولة كبرى لا يمكن أن تضيع جهدها ووقتها ودماء أبنائها وعسكريها على هذه الدول الصغيرة وتغفل عن الخطر الأكبر، وهو خطر الصين وروسيا. ولذلك وجدنا تراجع الاقتصاد الأمريكي أمام الاقتصاد الصيني وظهور هذا العملاق الأصفر على صعيد العالم وبط نفوذه في مختلف البلدان، بحيث أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يلهث، يعني الحقيقة بدأ يشعر بالتعب أمام الخطر الصيني. فلذلك الانسحاب الأمريكي من دول الشرق الأوسط، ولا تستغربوا أن تنسحب أمريكا فجأة أيضا من العراق ومن سوريا ومن الحرب الجارية على اليمن. فأمريكا تريد أن تحتفظ بطاقاتها وقدراتها لمواجهة القوى الكبرى، والتوتر في دول المنطقة جار بين هذه الأنظمة منذ الأبد وسيستمر حتى الأزل. يعني هنالك خلافات على صعيد الشرق الأوسط ولا يمكن أن تحل فقط بعنصر التدخل الأمريكي. ولذلك نرى أن أمريكا يعني قررت أن تفكر مليا وتعيد النظر يعني سلوكها السياسي واستراتيجيتها على صعيد المنطقة. فوجدنا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قد أدى إلى ظهور خلأ وفراغ مفاجئ ومجيء طالبان وإشغالها لهذا الخلأ وهذا الفراغ. ولا نستبعد أن يكون هذا الأمر أيضا يعني خلال الأشهر القادمة من سوريا ومن العراق ومن لبنان ومن الحرب الجارية على اليمن. فهذه الأمور يعني كانت وما زالت مستمرة، والخلافات بين دول المنطقة لا يمكن أن تحل فقط بالتدخل الأمريكي.
نعم. طيب كيف ترى المستقبل؟ يعني اليوم قد نرى طالبان تناقش واشنطن في الدوحة، هناك لقاءات تكون في هذا الإطار، برأيكم إلى أين ستؤول الأمور؟
الدوحة طبعا كما تفضلتم بدأت تلعب دورا يعني إقليميا في هذا الحلول لبعض المشاكل المستعصية والأزمات المستديمة. ابتداء من أزمة السودان حتى أزمة أفغانستان. وحاولت الدوحة وخاصة بعد قمة العلا أن تكون عنصرا مؤثرا وفاعلا على الصعيد الأفغاني، وهي أصبحت همزة الوصل بين الأمريكان وبين طالبان. والحقيقة قد جرت كما تفضل الأخ قبلي الأستاذ مصدق بور، يعني حصلت تحولات وتبدلات في طبيعة السلوك السياسي لطالبان تجعلها يعني من المستلزمات القبول على الصعيد الدولي أن تغير في سلوكها وأن تكون في الداخل ذات سياسة يمكن أن تتم الاعتراف بها من قبل إيران ومن قبل أوروبا ومن قبل أمريكا ومن قبل روسيا، لأن هذا الاعتراف ضروري للحكومة الطالبانية إذا أرادت أن تستمر على قيد الحياة.
نعم. طيب أنا أشكركم جزيل الشكر للدكتور رعد هادي جبارة الخبير في شؤون غرب آسيا والدبلوماسي السابق الإيراني، شكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
بارك الله فيك.
حياكم الله.